إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه العشر الأواخر المباركة ليلة القدر التي شرفها الله تبارك وتعالى على غيرها، ومن على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها، وأشاد الله بفضلها في كتابه المبين، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. وصفها الله تبارك وتعالى بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها، ومن بركتها أن هذا القرآن العظيم أنزله الله تبارك وتعالى فيها، ووصفها سبحانه بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال ربنا جلت قدرته: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. القدر بمعنى الشرف والتعظيم، أو بمعنى التقدير والإمضاء والقضاء، لأن ليلة القدر شريفة عظيمة يقدر الله فيها ما يكون في السنة وما يقضيه الله تبارك وتعالى من أموره الحكيمة. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني في الفضل وفي الشرف وفي كثرة الثواب والأجر، ولذلك كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تنزل الملائكة وهم عباد من عباد الله تبارك وتعالى، قائمون ليلا ونهارا لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يتنزلون في ليلة القدر إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة، والروح جبريل عليه السلام خصه الله تبارك وتعالى بالذكر لشرفه وفضله. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي، يعني أن ليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من كل مخوف لكثرة من يعتق فيها من النار ويسلم من عذابها حتى مطلع الفجر، يعني أن ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر لانتهاء عمل الليل به. وفي هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر. الفضيلة الأولى أن الله تبارك وتعالى أنزل فيها القرآن الذي به هداية الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة. والفضيلة الثانية ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر. والفضيلة الثالثة أنها خير من ألف شهر. والفضيلة الرابعة أن الملائكة تتنزل فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. والفضيلة الخامسة أنها سلام لكثرة السلام فيها والسلامة من العذاب بأنحائها بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل. والفضيلة السادسة أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. من فضائل ليلة القدر ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا حديث متفق على صحته. فقوله إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله وبما أعد الله تبارك وتعالى من الثواب للقائمين فيها، واحتسابا للأجر وطلبا للثواب، وهذا حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم بها في حصول هذا الأجر. فسواء علم الإنسان وهو يقوم الليل في ليلة القدر أنه يقوم ليلة القدر أم لم يعلم، فإنه يتحصل على الأجر كما بيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ لم يشترط العلم بها في حصول هذا الأجر وتلك المثوبة. ليلة القدر في رمضان، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن فيها، وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه أنزل القرآن في شهر رمضان، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فبهذا تعين أنها تكون في رمضان، أي ليلة القدر تكون في شهر رمضان، موجودة في الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي هذه الأمة إلى يوم القيامة، لما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أخبرني عن ليلة القدر، أهي في رمضان أم في غيره؟ فقال: بل هي في رمضان. قال: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل هي إلى يوم القيامة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي، لكن فضلها وأجرها يختص والله أعلم بهذه الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما اختصت هذه الأمة بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل. ولله الحمد أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. وهذا متفق عليه. وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. وهي في السبع الأواخر أقرب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإذا ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي، رواه مسلم. وأقرب أوتار السبع الأواخر ليلة 27، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، يعني ليلة القدر، هي ليلة 27، رواه مسلم. ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تنتقل فتكون في عام ليلة 27 مثلا، وفي عام آخر ليلة 25، تبعا لمشيئة الله وحكمته. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. رواه مسلم. قال الحافظ في الفتح رحمه الله: الراجح أنها في وتر من العشر الأواخر وأنها تنتقل، يعني ليست ثابتة في ليلة بعينها تتكرر في كل عام في ذات الليلة، وإنما هي تنتقل على مدار الأعوام بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. أخفى الله سبحانه وتعالى علم ليلة القدر على العباد رحمة بهم، ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء، فيزداد قربة من الله وثوابا. أخفاها الله تبارك وتعالى اختبارا لهم أيضا، ليتبين من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن كان كسلان متهاونا، فإن من حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول إليه والظفر به، وربما يظهر الله علمها لبعض العباد بأمارات وعلامات يراها، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علامتها أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فنزل المطر في تلك الليلة فسجد في صلاة الصبح في ماء وطين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليلة القدر يفتح فيها الباب ويقرب فيها الأحباب ويسمع فيها الخطاب ويرد فيها الجواب ويكتب للعاملين فيها عظيم الأجر. ليلة القدر خير من ألف شهر، فاجتهدوا رحمكم الله في طلبها فهذا أوان الطلب، واحذروا من الغفلة ففي الغفلة العطب. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل قيام ليلة القدر: من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقال في وقتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، أي في الليالي الفردية، وهي ليلة 21 و23 و25 و27 و29. وقيامها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيها والصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه الإمام أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. ويستفاد من هذه الصورة التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها ليلة القدر، يستفاد من ذلك فضل القرآن العظيم وعلو قدره وأنه أنزله ليلة القدر سبحانه، ويستفاد من ذلك فضل ليلة القدر وعظمها وأنها تعدل ألف شهر خالية منها، ويستفاد منها الحث على اغتنام مواسم الخير كهذه الليلة الشريفة بالأعمال الصالحات والقربات التي يتقرب بها العباد إلى رب الأرض والسماوات. فإذا علمنا فضائل هذه الليلة العظيمة وعلمنا أنها محصورة في العشر الأواخر من رمضان، فعلينا بالجد والاجتهاد في كل ليلة منها بالصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والابتهال لرب الأرض والسماوات العلى، لعلنا أن نوافقها فنسعد سعادة لا نشقى بعدها أبدا. وعلينا أن ندعو فيها بالدعاء الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إياه، وبالأدعية الجامعة لخير الدنيا والآخرة، ومنها: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعتق رقابنا من النار، وأوسع لنا من الرزق الحلال، واصرف عنا فسقة الجن والإنس يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وظاهره وباطنه وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم ارحم في الدنيا غربتنا، وارحم في القبر وحشتنا، وارحم في الآخرة وقوفنا بين يديك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله أجمعين. فعلى العبد أن يدعو الله تبارك وتعالى بذلك الدعاء الذي علمه عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وبتلك الأدعية الجامعة التي مر طرف منها، وأن يلتفت الإنسان إلى أمر مهم وهو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، وتكون في الوتر منها، لكن الوتر يكون باعتبار الماضي، فتطلب حينئذ ليلة القدر ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29 باعتبار ما مضى. الوتر باعتبار ما مضى، ويكون الوتر باعتبار ما بقي، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتاسعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. فعلى هذا إذا كان الشهر 30 يكون ذلك ليالي الأشفاع، وتكون 22 تاسعة تبقى، وتكون ليلة 24 سابعة تبقى، وهكذا. وبهذا فسر الحديث أبو سعيد الخدري رحمه الله كما في صحيح مسلم رحمه الله. وهكذا أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشهر. وإن كان الشهر 29 كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي، وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، وتكون في السبع الأواخر أكثر، وأكثر ما تكون ليلة 27، كما كان أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف لا يستثني أنها ليلة 27 رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الملحظ الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يدل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر بلا تحديد بقطع، وأنها يمكن أن تكون في الأوتار باعتبار ما مضى، فتكون ليلة 21 إلى آخره، أو تكون في الأوتار على اعتبار ما بقي، فتكون ليلة 22 إلى آخره، فتكون في الأوتار وفي الأشفاع في العشر الأواخر على السواء. وعلى هذا وهذا دل حديث سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما معنى ليلة القدر؟ يرى بعض العلماء أن معنى ليلة القدر أن القدر الذي أضيفت إليه الليلة هو التعظيم، كقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، فهي ذات قدر وتعظيم لما نزل فيها من القرآن الكريم، فنزل به ملك ذو قدر بكتاب ذي قدر على نبي ذي قدر في أمة ذات قدر، فهي ليلة عظيمة الشرف، أو أن العظمة والقدر لما يحدث فيها من نزول الملائكة، وأيضا لما ينزل في هذه الليلة من رحمات الله تعالى وبركاته وغفرانه وفيوضاته، أو أن الذي يحييها يصبح ذا قدر وشرف ومنزلة كريمة في الدنيا وفي الآخر. وقال بعض أهل العلم القدر هنا التضييق، كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، والمراد بالتضييق إخفاء ليلة القدر وعدم تعيينها، أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة، أو أن القدر فيها بمعنى القدر، أي أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة وما يقضي الله به على عباده، وذلك لقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. ولقيام ليلة القدر فضل وافر، لأن الله تعالى ما دام قد جعلها خيرا من ألف شهر، وليس في شيء من تلك الأشهر الألف ليلة القدر، فهذا يفيد أن العبادة فيها تكون أعظم شأنا منها في غيرها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان إيمانا، يعني تصديقا بوعد الله تبارك وتعالى بالثواب، فقد وعد رب العزة بثواب الصائمين وتكفل به، كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأما احتسابا أي طلبا لوجه الله تبارك وتعالى ولثوابه، وطلبا للأجر عنده لا لشيء آخر من رياء أو سمعة أو نفاق أو نحو ذلك. وفي قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه ما يفيد الإطلاق، يعني قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا مطلق كما ترى، فيشمل الصغائر والكبائر، ولكن المعروف أن ذلك إنما يختص بالصغائر وحدها، وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة النصوح بشروطها، وهي الندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إلى تلك الذنوب، والإقلاع عن الذنب على سبيل الفور، ورد الحقوق إلى أصحابها، وأن تكون التوبة خالصة لله رب العالمين لا لشيء آخر، وأن تقع التوبة في الزمان الذي يقبل الله تبارك وتعالى فيه المتاب، والزمان الذي يقبل الله رب العالمين فيه التوبة عام وخاص، فعام حتى تطلع الشمس من مغربها، وخاص حتى تبلغ الروح الحلقوم، كما أخبر بذلك ربنا جل وعلا في كتابه العظيم، وأخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه الكريم. وفي بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجزاء الصائم بغفران الله له ما تقدم من ذنبه، قيد هذا الجزاء بأن الصيام يكون إيمانا واحتسابا، لينفي عن ساحة الصيام الرياء وحب الظهور وغير ذلك من الدواعي التي تقلل ثواب العبادة، بل أحيانا تحبط العبادة رأسا. وليكون الصائم مخلصا في عبادته وصادقا فيها ومقبلا بها على الله تبارك وتعالى، قاصدا بذلك وجه الله الكريم وحده لا شريك له، كما قال ربنا جلت قدرته: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الجزاء أيضا وهو غفران الذنوب يكون لمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا كذلك، ويكون قيام ليلة القدر بأداء صلاة القيام فيها وهي صلاة التراويح، وبقراءة القرآن والتهجد والذكر والدعاء. ولما كانت ليلة القدر غير محددة ولا معينة، بل هي في العشر الأواخر من شهر رمضان وفي الوتر في العشر الأواخر، ويتناول الغفران الذنوب الصغيرة، كما قال النووي رحمه الله: المعروف أنه يختص بالصغائر، وبه جزم إمام الحرمين، ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة. فعليه ينبغي على الإنسان أن يجتهد في التخلي عن الكبائر، وأن يرد المظالم، وأما أن يقبل على الله تبارك وتعالى بقيام ليلة وهو يحسب أنه بقيام تلك الليلة قد خرج من كل عهدة، وأنه لم تبق عنده مظلمة لأخيه، فإن ذلك من العبث العابث الذي يتنزه عنه دين الإسلام بحكمة الله تبارك وتعالى فيه، لأن الله رب العالمين أحق الحق وأقام العدل، وينصب الله تبارك وتعالى الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فعلى الإنسان أن يتخلى عن الذنوب وأن يرد المظالم إلى أصحابها، وأن يندم وأن يعزم على ألا يعود إلى ذلك الذنب. وأولى الأشياء في تلك الليلة أن يرد الإنسان المظالم إلى أصحابها. عقد الإمام النسائي بابا وذكر فيه الحديث وفيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فزيادة وما تأخر غفر له ما تقدم من ذنبه يعني ما مر من ذنوب واقعات، وما تأخر يعني مما لم يأتي بعد، فكيف تغفر الذنوب المتأخرة التي لم تفعل بعد؟ الجواب على هذا كما ورد في شأن آل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولكن محصل الجواب أنه يقال إن ذلك إنما هو كناية عن حفظهم من الكبائر فلا تقع منهم في مقبل أيامهم، وقيل معناه إن ذنوبهم تقع مغفورة لهم، ولكن الأقرب أن الله تبارك وتعالى يرحمهم ويعصمهم من مواقعة الكبائر إذا ما كتب الله تبارك وتعالى لهم القبول في تلك الليلة، لأنه يستنسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر نسخة تكون إلى العام، فيها يفرق كل أمر حكيم، ما يكون من حياة وموت، وما يكون من رفعة واتضاع، وما يكون من عطاء وحرمان، وما يكون من حج وعمرة، وما يكون من تلك الشؤون إلى قابل، يعني إلى ليلة القدر في العام القابل. حتى الحجاج كما ذكر ذلك ابن عباس وطائفة من السلف يكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم ثم يختم على ذلك فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، فليس الأمر موقولا إلى تلك القرعة التي تكون في حياتنا الدنيا، وإنما الأمر مقضي هنالك بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته، وعلى العبد أن يعرض نفسه لرحمات الله وفيوضاته. هل يحصل الثواب المترتب على ليلة القدر لمن أقامها أو يتوقف ذلك على كشفها له؟ لأن عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي؟ إذن فالإنسان يمكن أن يريه الله تبارك وتعالى علامة، أن يريه الله تبارك وتعالى آية، ويكشف الله تبارك وتعالى له من تلك العلامات والآيات ما يعرف به أنه يزاول ويعالج ليلة القدر، لا على تلك العلامات التي تظهر في صبيحتها فإن ذلك يكون بعد انقضائها والناس فيه متساوون. وأما عائشة رضوان الله عليها فتسأل عن أمر خاص: أرأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي؟ إن علمتها وأنا فيها ماذا أقول وأنا أعالجها وأزاولها وأحياها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. فإذا يمكن للإنسان أن يريه الله تبارك وتعالى علامة وأن يطلعه على آية فيعرف أنه يعالج ويزاول ليلة القدر، وحينئذ يتأتى منه هذا الدعاء الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضوان الله عليه. هل يتوقف حصول الثواب على المعرفة بليلة القدر، أم أن الذي يقوم ليلة القدر بقدر الله رب العالمين وهو لا يعلمها فيوافقها بقدر الله تعالى له الأجر الذي وصفه الله تبارك وتعالى ووصفه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ جماعة من العلماء منهم الطبري وغيره يقولون إن الثواب المترتب على ليلة القدر يحصل لمن اتفق له قيامها بالعبادة وإن لم يظهر له شيء، ولا يتوقف الفضل الحاصل له على كشفها أو ظهور شيء من العلامات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ذلك ولا اشترطه ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم. فعلى الإنسان أن يجتهد في قيام الليلة وأن يكون راجيا ثواب الله تبارك وتعالى، راهبا عذاب الله تبارك وتعالى، مقبلا على جناب الله تبارك وتعالى،
مخبتا منيبا لله رب العالمين، وعليه أن ينثر ذات نفسه بين يدي ربه تبارك وتعالى في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، لعل الله تبارك وتعالى أن يرحم الضعف وأن يزيل الكرب وأن يكشف الهم وأن يرفع الغمة برحمته وهو أرحم الراحمين، لعل الله تبارك وتعالى يلم الشعث في النفس، ولعل الله تبارك وتعالى يرمم ما وهى من ذلك الذي لم يصلح في القلب، ولعل الله تبارك وتعالى أن يزيل ما بالنفس من الإحن والمحن والكرب والغصص والحقد والغل والآثام التي تجذرت في القلوب في الأرواح، لعل الله تبارك وتعالى أن ينظر نظرة رحمة في تلك الليلة، فإذا ما نظر الله رب العالمين إلينا نظرة رحمة لم يعاقبنا ولم يعذبنا من بعدها أبدا. ما الذي صنع الخصام في ليلة القدر؟ حدث أن تخاصم رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت خصومتهما سببا لرفع معرفة ليلة القدر تعيينا قاطعا. فكيف كان؟ عن عبادة بن الصامت فيما أخرجه البخاري في صحيحه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفع، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لكي يخبرهم بتحديدها قطعا لا يختلف، بحيث تعلم أنت عينها علما يقينيا بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. فتلاحى رجلان، يعني أخذ كل منهما بلحية أخيه يجره إليه، وهي كناية عن التخاصم والمماراة والمجادلة، لأنهم كانوا يفعلون ذلك بأن يأخذ الواحد منهم بلحية أخيه إذا ما خاصمه وشاقه وحاده، فصارت الكناية على هذا النحو. فاحتق فلان وفلان معهما الشيطان كما في لفظ آخر في الصحيح. وحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. ليلة القدر لم يرفع شأنها بعينها، يعني لم ترفع ليلة القدر عينا، بحيث لا يبقى في الأمة ما يقال له ليلة القدر، وإنما رفع تحديد معرفتها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: التمسوها فالتمسوها. فإنه بعد أن أخبر صلى الله عليه وسلم بأنها قد رفعت أمر بالتماسها، فلو كانت قد رفعت بعينها ما طلب التماسها، لأن ذلك يكون كالعبث الذي يتنزه عنه كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبه النبي صلى الله عليه وسلم أن رفعها عسى أن يكون خيرا، فيريد بذلك أن إخفاءها يستدعي قيام الشهر كله، أو أن يقوم الإنسان المسلم الراجي عفو الله تبارك وتعالى العشر الأواخر كلها، بخلاف ما لو تحدد وقتها، فإن الناس كانوا يتواكلون حينئذ ويكسلون، بمعنى أنهم يقومون الليلة التي حددها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر الله تبارك وتعالى، ثم ينامون ربما بقية الشهر لا يقومون. ولكن لما أخفى الله تبارك وتعالى ليلة القدر في الأوتار في العشر الأواخر من رمضان، كان ذلك حظا وحثا وترغيبا على طلبها في العشر الأواخر بجملتها في الأشفاع والأوتار، باعتبار الوتر فيما مضى واعتبار الوتر فيما بقي، وذلك بالجد الذي يحبه الله تبارك وتعالى من العبد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل العشر جد وشد المئزرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيقظ أهله، فكان يعتزل النساء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، والاعتكاف لا يكون فيه مباشرة للنساء. فهذا الخصام كما ترى أدى إلى رفع هذا الخير العظيم، وينبغي على الأمة إذا كان ذلك كذلك أن ترفع الخصومات، وواجب على المسلمين أن يكونوا متحابين متآلفين، يحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه. من كان بينه وبين أخيه المسلم خصومة فليبادر بالصلح، ومن كانت بينه وبين أحد أرحامه قطيعة فعليه أن يقوم بصلة رحمه، وأن لا يترك الناس للخصومات الأمر تأكل العلاقات وتدمر وشائج المودة والألفة فيما بين المسلمين، فإن الخير يرتفع من الأرض بسبب الخصومات والخلافات، وإن الخير والبركة ينتشران في الأرض حين يتراحم العباد وتآلفون، فالراحمون يرحمهم الرحمن كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر لها ميقات حدده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا عينيا قاطعا، لأن ذلك رفع علمه لما تلاحى فلان وفلان، ولكن حدد النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان، وحدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأوتار منها، ثم بيّن أن الأرجى من ذلك جميعه أن تكون في السبع الأواخر من شهر رمضان، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي على الإنسان أن يجتهد في طلب ليلة القدر وألا يكسل، فإن ليلة واحدة يجتهد الإنسان فيها مصفيا لقلبه وعلائقه، منقيا لضميره وفؤاده، مقبلا فيها على ربه تبارك وتعالى، ولو وقفها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يتحصل على أجر يزيد على 1000 شهر بقيام لياليها وصيام أيامها من غير أن يكون في تلك الأشهر ليلة القدر. إذا كان ذلك كذلك فهذا فضل عظيم وأجر جزيل لا يعطيه إلا أكرم الأكرمين رب العالمين أرحم الراحمين. فإن من المجانة وإن من قلة العقل أن يضيع الإنسان من أجل هذا الوقت القليل، أن يضيع الإنسان هذا الفضل الكبير والأجر العظيم وغفران الذنوب التي تقبل الغفران في سنة مضت، وكما في رواية النسائي فيما يتأتى وما تأخر، أن يضيع الإنسان ذلك من أجل أن يغنم لحظات من اللذة في تلك الليلة بغمض عين أو بسمر فارغ أو برؤية ومشاهدة لما حرم الله رب العالمين النظر إليه، أو بغيبة ونميمة، أو بمؤامرات تحاك في كهوف الظلمة التي هي معقودة لأهل الحقد والغل والضغينة، إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي يضيع الإنسان بسببها ويفوت هذا الأجر العظيم. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الأمر فوق ذلك جميع. كيف يقول صلى الله عليه وسلم؟ من حرم خيرها فقد حرم. إذن نسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا وألا يحرمنا، فاللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا يا رب العالمين. فليلة القدر لها ميقات حدده النبي صلى الله عليه وسلم هكذا شائعا في الأوتار من العشر الأواخر، والأرجى أن تكون في السبع الأواخر من شهر رمضان. وأما الأمارات والعلامات فإن معظم تلك الأمارات والعلامات إنما يكون بعد مضي ليلة القدر، يعني تستطيع أن تعرف بتلك العلامات ليلة القدر بعد أن يكون الأوان قد فات. وأما أن يكون ذلك في أثناء الليلة فذلك لا يطلع الله تبارك وتعالى عليه إلا أهل الفضل ممن اختصهم بعلم ليلة القدر، ولهم حال مع الله تبارك وتعالى يأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. من العلامات طلوع الشمس على صفة معينة صبيحة ليلة القدر، وهي أنها تطلع لا شعاع لها، لما ورد عن زر بن حبيش رضي الله عنه قال: سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي شهر رمضان يحلف ما يستثني. زر بن حبيش يقول إنه سمع أبي بن كعب من يقول إن من أقام السنة أصاب ليلة القدر، فهي في عموم السنة. وهذا الذي ورد عن بعض الأصحاب رضوان الله عليهم وهو عبد الله بن مسعود، هو يعلم أنها في الأوتار من العشر الأواخر، ولكنه عندما يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر وهو يعلم أن الناس يعلمون جزيل فضلها وعظيم أجرها، كأنما يرغب الناس في قيام العام، لأن الهمم عندما تتدنى تتدنى بتدني الهمم النفوس، وحينئذ يصير الإنسان ملصقا بالأرض لاطئا بالأرض، لا يستطيع أن يقوى على أن يسمو سموا يرتفع به إلى آفاق النور، ولا أن تشرق في جنبات نفسه من تلك الأنوار برحمات الله رب العالمين ما تتبدد به ظلمات النفس وتنقشع. فهذه الهمم التي هي مخذولة بخذلان الله تبارك وتعالى، هذه الهمم التي وقل الله رب العالمين فيها الناس إلى أنفسهم فأصابهم الخذلان، لأن العارفين قد أجمعوا على أن التوفيق ألا يكلك الله رب العالمين إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله رب العالمين إلى نفسك. فيقول: من قام ليلة القدر، أو من أقام السنة كلها أصاب ليلة القدر، فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، والله إني لأعلم أي ليلة هي. هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. هذا رواه مسلم. وروى ابن خزيمة من حديث ابن عباس مرفوعا: ليلة القدر ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها حمراء ضعيفة. وهذا حديث حسن. ولأحمد من حديث عبادة: لا حر فيها ولا برد، وأنها ساكنة صاحية وقمرها ساطع. وهذه العلامات الأخيرة تكون أثناء الليل، لا حر فيها ولا برد، هذا يكون في أثناء الليل. هذه الأمارات هي التي جاءت بها سنة سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. وليست ليلة القدر كما يزعم الجهلة كوكبا يضيء، أو جائزة مادية تلقفها صاحب الحظ، أو تأتي بها بغلة العرش كما يقولون، وإنما ليلة القدر هي ليلة مباركة ذات مكانة جليلة. أرجى الليالي عند الجمهور أنها ليلة 27، ولكن الصواب أن ليلة القدر بفضل الله تبارك وتعالى إنما هي في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في الأوتار أرجى منها في الأشفاع، على اعتبار الأشفاع أوتارا والأوتار أشفاعا على حسب ما مضى وما بقي، وأيضا هي في السبع الأواخر أرجى منها في العشر، يعني السبع الأواخر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحري ليلة القدر فيها، وألا يغلب المرء عليها إذا ما ضعف. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يري الأصحاب أحيانا بعض العلامات، مثل ما كان من أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين وليس في السماء من سحاب، فأرسل الله رب العالمين السحابة ثم توكف مطرا فأصاب أرض مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد صبيحتها في ماء وطين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا لما تذاكروا ليلة القدر عنده صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة، ولا يكون ذلك إلا في أواخر الشهر كما هو معلوم. فإذا ينبغي علينا أن نجتهد، وينبغي علينا أن ننظر في آخرتنا، وأن ننظر في مآلنا، وأن ننظر أيضا في أحوالنا، وعلينا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى يتجلى برحمات عظيمات في ليلة القدر، فإن المحروم من حرم تلك الليلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يتقبل منا برحمته وهو أرحم الراحمين. خلق الله رب العالمين 7 سماوات، وخلق 7 أراضين، وسبعة أيام، والدهر يدور في 7، والإنسان خلق من 7، ويأكل من 7، وسجد على 7، والطواف والجمار وأشياء ذكرها ابن عباس يستدل بذلك على أنها 7 تمضي أو 7 تبقى من العشر الأواخر، وهذا تقول فيه هذا من ملح العلم لا من صلب العلم. فأهم ما ينبغي التنبه إليه أنها ذات قدر وشرف، فعلى المسلم أن ينتهزها بالعبادة، وأن لا يحرم نفسه فيها من الدعاء، وأن يكثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا هذا الأمر، وأن يبارك لنا في هذا الشهر، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه العشر الأواخر المباركة ليلة القدر التي شرفها الله تبارك وتعالى على غيرها، ومن على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها، وأشاد الله بفضلها في كتابه المبين، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. وصفها الله تبارك وتعالى بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها، ومن بركتها أن هذا القرآن العظيم أنزله الله تبارك وتعالى فيها، ووصفها سبحانه بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال ربنا جلت قدرته: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. القدر بمعنى الشرف والتعظيم، أو بمعنى التقدير والإمضاء والقضاء، لأن ليلة القدر شريفة عظيمة يقدر الله فيها ما يكون في السنة وما يقضيه الله تبارك وتعالى من أموره الحكيمة. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني في الفضل وفي الشرف وفي كثرة الثواب والأجر، ولذلك كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تنزل الملائكة وهم عباد من عباد الله تبارك وتعالى، قائمون ليلا ونهارا لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يتنزلون في ليلة القدر إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة، والروح جبريل عليه السلام خصه الله تبارك وتعالى بالذكر لشرفه وفضله. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي، يعني أن ليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من كل مخوف لكثرة من يعتق فيها من النار ويسلم من عذابها حتى مطلع الفجر، يعني أن ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر لانتهاء عمل الليل به. وفي هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر. الفضيلة الأولى أن الله تبارك وتعالى أنزل فيها القرآن الذي به هداية الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة، والفضيلة الثانية ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر، والفضيلة الثالثة أنها خير من ألف شهر، والفضيلة الرابعة أن الملائكة تتنزل فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة، والفضيلة الخامسة أنها سلام لكثرة السلام فيها والسلامة من العذاب بأنحائها بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل، والفضيلة السادسة أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. من فضائل ليلة القدر ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا حديث متفق على صحته. فقوله إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله وبما أعد الله تبارك وتعالى من الثواب للقائمين فيها، واحتسابا للأجر وطلبا للثواب، وهذا حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم بها في حصول هذا الأجر. فسواء علم الإنسان وهو يقوم الليل في ليلة القدر أنه يقوم ليلة القدر أم لم يعلم، فإنه يتحصل على الأجر كما بيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ لم يشترط العلم بها في حصول هذا الأجر وتلك المثوبة. ليلة القدر في رمضان لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن فيها، وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه أنزل القرآن في شهر رمضان، فقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فبهذا تعين أنها تكون في رمضان، أي ليلة القدر تكون في شهر رمضان. موجودة في الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي هذه الأمة إلى يوم القيامة، لما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر، أهي في رمضان أم في غيره؟ فقال بل هي في رمضان. قال تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هي إلى يوم القيامة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي، لكن فضلها وأجرها يختص والله أعلم بهذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما اختصت هذه الأمة بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل، ولله الحمد أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهذا متفق عليه. وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. وهي في السبع الأواخر أقرب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر، فإذا ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي، رواه مسلم. وأقرب أوتار السبع الأواخر ليلة 27 لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، يعني ليلة القدر هي ليلة 27، رواه مسلم.
ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تنتقل فتكون في عام ليلة 27 مثلا، وفي عام آخر ليلة 25 تبعا لمشيئة الله وحكمته. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، رواه مسلم. قال الحافظ في الفتح رحمه الله: الراجح أنها في وتر من العشر الأواخر وأنها تنتقل، يعني ليست ثابتة في ليلة بعينها تتكرر في كل عام في ذات الليلة، وإنما هي تنتقل على مدار الأعوام بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. أخفى الله سبحانه وتعالى علم ليلة القدر على العباد رحمة بهم، ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء، فيزدادوا قربة من الله وثوابا. أخفاها الله تبارك وتعالى اختبارا لهم أيضا، ليتبين من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن كان كسلانا متهاونا، فإن من حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول إليه والظفر به، وربما يظهر الله علمها لبعض العباد بأمارات وعلامات يراها، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علامتها أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فنزل المطر في تلك الليلة فسجد في صلاة الصبح في ماء وطين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليلة القدر يفتح فيها الباب ويقرب فيها الأحباب ويسمع فيها الخطاب ويرد فيها الجواب ويكتب للعاملين فيها عظيم الأجر. ليلة القدر خير من ألف شهر، فاجتهدوا رحمكم الله في طلبها فهذا أوان الطلب، واحذروا من الغفلة ففي الغفلة العطب. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل قيام ليلة القدر: من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وقال في وقتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، أي في الليالي الفردية، وهي ليلة 21 و23 و25 و27 و29. وقيامها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيها والصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه الإمام أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. ويستفاد من هذه الصورة التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها ليلة القدر، يستفاد من ذلك فضل القرآن العظيم وعلو قدره وأنه أنزله ليلة القدر سبحانه، ويستفاد من ذلك فضل ليلة القدر وعظمها وأنها تعدل ألف شهر خالية منها، ويستفاد منها الحث على اغتنام مواسم الخير كهذه الليلة الشريفة بالأعمال الصالحات والقربات التي يتقرب بها العباد إلى رب الأرض والسماوات. فإذا علمنا فضائل هذه الليلة العظيمة وعلمنا أنها محصورة في العشر الأواخر من رمضان، فعلينا بالجد والاجتهاد في كل ليلة منها بالصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والابتهال لرب الأرض والسماوات العلى، لعلنا أن نوافقها فنسعد سعادة لا نشقى بعدها أبدا. وعلينا أن ندعو فيها بالدعاء الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إياه، وبالأدعية الجامعة لخير الدنيا والآخرة، ومنها: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعتق رقابنا من النار،
وأوسع لنا من الرزق الحلال، واصرف عنا فسقة الجن والإنس يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وظاهره وباطنه وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم ارحم في الدنيا غربتنا، وارحم في القبر وحشتنا، وارحم في الآخرة وقوفنا بين يديك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله أجمعين. فعلى العبد أن يدعو الله تبارك وتعالى بذلك الدعاء الذي علمه عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وبتلك الأدعية الجامعة التي مر طرف منها، وأن يلتفت الإنسان إلى أمر مهم وهو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، وتكون في الوتر منها، لكن الوتر يكون باعتبار الماضي، فتطلب حينئذ ليلة القدر ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29 باعتبار ما مضى. الوتر باعتبار ما مضى، ويكون الوتر باعتبار ما بقي، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتاسعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. فعلى هذا إذا كان الشهر 30 يكون ذلك ليالي الأشفاع، وتكون 22 تاسعة تبقى، وتكون ليلة 24 سابعة تبقى، وهكذا. وبهذا فسر الحديث أبو سعيد الخدري رحمه الله كما في صحيح مسلم رحمه الله. وهكذا أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشهر. وإن كان الشهر 29 كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي. وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، وتكون في السبع الأواخر أكثر، وأكثر ما تكون ليلة 27، كما كان أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف لا يستثني أنها ليلة 27 رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الملحظ الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يدل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر بلا تحديد بقطع، وأنها يمكن أن تكون في الأوتار باعتبار ما مضى، فتكون ليلة 21 إلى آخره، أو تكون في الأوتار على اعتبار ما بقي، فتكون ليلة 22 إلى آخره، فتكون في الأوتار وفي الأشفاع في العشر الأواخر على السواء. وعلى هذا وهذا دل حديث سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما معنى ليلة القدر؟ يرى بعض العلماء أن معنى ليلة القدر أن القدر الذي أضيفت إليه الليلة هو التعظيم، كقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، فهي ذات قدر وتعظيم لما نزل فيها من القرآن الكريم.
فنزل به ملك ذو قدر بكتاب ذي قدر على نبي ذي قدر في أمة ذات قدر، فهي ليلة عظيمة الشرف. أو أن العظمة والقدر لما يحدث فيها من نزول الملائكة، وأيضا لما ينزل في هذه الليلة من رحمات الله تعالى وبركاته وغفرانه وفيوضاته، أو أن الذي يحييها يصبح ذا قدر وشرف ومنزلة كريمة في الدنيا وفي الآخر. وقال بعض أهل العلم القدر هنا التضييق، كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، والمراد بالتضييق إخفاء ليلة القدر وعدم تعيينها، أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة، أو أن القدر فيها بمعنى القدر، أي أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة وما يقضي الله به على عباده، وذلك لقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. ولقيام ليلة القدر فضل وافر، لأن الله تعالى ما دام قد جعلها خيرا من ألف شهر، وليس في شيء من تلك الأشهر الألف ليلة القدر، فهذا يفيد أن العبادة فيها تكون أعظم شأنا منها في غيرها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان إيمانا، يعني تصديقا بوعد الله تبارك وتعالى بالثواب، فقد وعد رب العزة بثواب الصائمين وتكفل به، كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأما احتسابا أي طلبا لوجه الله تبارك وتعالى ولثوابه، وطلبا للأجر عنده لا لشيء آخر من رياء أو سمعة أو نفاق أو نحو ذلك. وفي قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه ما يفيد الإطلاق، يعني قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا مطلق كما ترى، فيشمل الصغائر والكبائر، ولكن المعروف أن ذلك إنما يختص بالصغائر وحدها، وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة النصوح بشروطها، وهي الندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إلى تلك الذنوب، والإقلاع عن الذنب على سبيل الفور، ورد الحقوق إلى أصحابها، وأن تكون التوبة خالصة لله رب العالمين لا لشيء آخر، وأن تقع التوبة في الزمان الذي يقبل الله تبارك وتعالى فيه المتاب، والزمان الذي يقبل الله رب العالمين فيه التوبة عام وخاص، فعام حتى تطلع الشمس من مغربها، وخاص حتى تبلغ الروح الحلقوم، كما أخبر بذلك ربنا جل وعلا في كتابه العظيم، وأخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه الكريم. وفي بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجزاء الصائم بغفران الله له ما تقدم من ذنبه، قيد هذا الجزاء بأن الصيام يكون إيمانا واحتسابا، لينفي عن ساحة الصيام الرياء وحب الظهور وغير ذلك من الدواعي التي تقلل ثواب العبادة، بل أحيانا تحبط العبادة رأسا، وليكون الصائم مخلصا في عبادته وصادقا فيها ومقبلا بها على الله تبارك وتعالى، قاصدا بذلك وجه الله الكريم وحده لا شريك له، كما قال ربنا جلت قدرته: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الجزاء أيضا وهو غفران الذنوب يكون لمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا كذلك، ويكون قيام ليلة القدر بأداء صلاة القيام فيها وهي صلاة التراويح، وبقراءة القرآن والتهجد والذكر والدعاء. ولما كانت ليلة القدر غير محددة ولا معينة، بل هي في العشر الأواخر من شهر رمضان وفي الوتر في العشر الأواخر، ويتناول الغفران الذنوب الصغيرة، كما قال النووي رحمه الله: المعروف أنه يختص بالصغائر، وبه جزم إمام الحرمين، ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة. فعليه ينبغي على الإنسان أن يجتهد في التخلي عن الكبائر وأن يرد المظالم. وأما أن يقبل على الله تبارك وتعالى بقيام ليلة وهو يحسب أنه بقيام تلك الليلة قد خرج من كل عهدة وأنه لم تبق عنده مظلمة لأخيه، فإن ذلك من العبث العابد الذي يتنزه عنه دين الإسلام بحكمة الله تبارك وتعالى فيه، لأن الله رب العالمين أحق الحق وأقام العدل، وينصب الله تبارك وتعالى الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فعلى الإنسان أن يتخلى عن الذنوب وأن يرد المظالم إلى أصحابها وأن يندم وأن يعزم على ألا يعود إلى ذلك الذنب. وأولى الأشياء في تلك الليلة أن يرد الإنسان المظالم إلى أصحابها. عقد الإمام النسائي بابا وذكر فيه الحديث وفيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فزيادة وما تأخر غفر له ما تقدم من ذنبه يعني ما مر من ذنوب واقعات، وما تأخر يعني مما لم يأتي بعد، فكيف تغفر الذنوب المتأخرة التي لم تفعل بعد؟ الجواب على هذا كما ورد في شأن آل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولكن محصل الجواب أنه يقال إن ذلك إنما هو كناية عن حفظهم من الكبائر فلا تقع منهم في مقبل أيامهم، وقيل معناه إن ذنوبهم تقع مغفورة لهم. ولكن الأقرب أن الله تبارك وتعالى يرحمهم ويعصمهم من مواقعة الكبائر إذا ما كتب الله تبارك وتعالى لهم القبول في تلك الليلة، لأنه يستنسق من اللوح المحفوظ في ليلة القدر نسخة تكون إلى العام فيها يفرق كل أمر حكيم، ما يكون من حياة وموت، وما يكون من رفعة واتضاع، وما يكون من عطاء وحرمان، وما يكون من حج وعمرة، وما يكون من تلك الشؤون إلى قابل، يعني إلى ليلة القدر في العام القابل. حتى الحجاج كما ذكر ذلك ابن عباس وطائفة من السلف يكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم ثم يختم على ذلك فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، فليس الأمر موكولا إلى تلك القرعة التي تكون في حياتنا الدنيا، وإنما الأمر مقضي هنالك بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته، وعلى العبد أن يعرض نفسه لرحمات الله وفيوضاته. هل يحصل الثواب المترتب على ليلة القدر لمن أقامها أو يتوقف ذلك على كشفها له؟ لأن عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي؟ إذن فالإنسان يمكن أن يريه الله تبارك وتعالى علامة، أن يريه الله تبارك وتعالى آية، ويكشف الله تبارك وتعالى له من تلك العلامات والآيات ما يعرف به أنه يزاول ويعالج ليلة القدر، لا على تلك العلامات التي تظهر في صبيحتها فإن ذلك يكون بعد انقضائها والناس فيه متساوون. وأما عائشة رضوان الله عليها فتسأل عن أمر خاص: أرأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي؟ إن علمتها وأنا فيها ماذا أقول وأنا أعالجها وأزاولها وأحياها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. فإذا يمكن للإنسان أن يريه الله تبارك وتعالى علامة وأن يطلعه على آية فيعرف أنه يعالج ويزاول ليلة القدر، وحينئذ يتأتى منه هذا الدعاء الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضوان الله عليه. هل يتوقف حصول الثواب على المعرفة بليلة القدر أم أن الذي يقوم ليلة القدر بقدر الله رب العالمين وهو لا يعلمها فيوافقها بقدر الله تعالى له الأجر الذي وصفه الله تبارك وتعالى ووصفه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ جماعة من العلماء منهم الطبري وغيره يقولون إن الثواب المترتب على ليلة القدر يحصل لمن اتفق له قيامها بالعبادة وإن لم يظهر له شيء، ولا يتوقف الفضل الحاصل له على كشفها أو ظهور شيء من العلامات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ذلك ولا اشترطه ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم. فعلى الإنسان أن يجتهد في قيام الليلة وأن يكون راجيا ثواب الله تبارك وتعالى، راهبا عذاب الله تبارك وتعالى، مقبلا على جناب الله تبارك وتعالى، مخبتا منيبا لله رب العالمين، وعليه أن ينثر ذات نفسه بين يدي ربه تبارك وتعالى في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، لعل الله تبارك وتعالى أن يرحم الضعف وأن يزيل الكرب وأن يكشف الهم وأن يرفع الغمة برحمته وهو أرحم الراحمين، لعل الله تبارك وتعالى يلم الشعث في النفس، ولعل الله تبارك وتعالى يرمم ما وهى من ذلك الذي لم يصلح في القلب، ولعل الله تبارك وتعالى أن يزيل ما بالنفس من الإحن والمحن والكرب والغصص والحقد والغل والآثام التي تجذرت في القلوب في الأرواح، لعل الله تبارك وتعالى أن ينظر نظرة رحمة في تلك الليلة، فإذا ما نظر الله رب العالمين إلينا نظرة رحمة لم يعاقبنا ولم يعذبنا من بعدها أبدا. ما الذي صنع الخصام في ليلة القدر؟ حدث أن تخاصم رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت خصومتهما سببا لرفع معرفة ليلة القدر تعيينا قاطعا. فكيف كان؟ عن عبادة بن الصامت فيما أخرجه البخاري في صحيحه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفع، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لكي يخبرهم بتحديدها قطعا، قطعا لا يختلف، بحيث تعلم أنت عينها علما يقينيا بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. فتلاحى رجلان، يعني أخذ كل منهما بلحية أخيه يجره إليه، وهي كناية عن التخاصم والمماراة والمجادلة، لأنهم كانوا يفعلون ذلك بأن يأخذ الواحد منهم بلحية أخيه إذا ما خاصمه وشاقه وحاده، فصارت الكناية على هذا النحو. فاحتق فلان وفلان معهما الشيطان كما في لفظ آخر في الصحيح. وحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. ليلة القدر لم يرفع شأنها بعينها، يعني لم ترفع ليلة القدر عينا، بحيث لا يبقى في الأمة ما يقال له ليلة القدر، وإنما رفع تحديد معرفتها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: التمسوها فالتمسوها. فإنه بعد أن أخبر صلى الله عليه وسلم بأنها قد رفعت أمر بالتماسها، فلو كانت قد رفعت بعينها ما طلب التماسها، لأن ذلك يكون كالعبث الذي يتنزه عنه كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبه النبي صلى الله عليه وسلم أن رفعها عسى أن يكون خيرا، فيريد بذلك أن إخفاءها يستدعي قيام الشهر كله، أو أن يقوم الإنسان المسلم الراجي عفو الله تبارك وتعالى العشر الأواخر كلها، بخلاف ما لو تحدد وقتها، فإن الناس كانوا يتواكلون حينئذ ويكسلون، بمعنى أنهم يقومون الليلة التي حددها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر الله تبارك وتعالى، ثم ينامون، ربما بقية الشهر لا يقومون. ولكن لما أخفى الله تبارك وتعالى ليلة القدر في الأوتار في العشر الأواخر من رمضان، كان ذلك حظا وحثا وترغيبا على طلبها في العشر الأواخر بجملتها في الأشفاع والأوتار، باعتبار الوتر فيما مضى واعتبار الوتر فيما بقي، وذلك بالجد الذي يحبه الله تبارك وتعالى من العبد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل العشر جد وشد المئزرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيقظ أهله، فكان يعتزل النساء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، والاعتكاف لا يكون فيه مباشرة للنساء. فهذا الخصام كما ترى أدى إلى رفع هذا الخير العظيم، وينبغي على الأمة إذا كان ذلك كذلك أن ترفع الخصومات، وواجب على المسلمين أن يكونوا متحابين متآلفين، يحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه. من كانت بينه وبين أخيه المسلم خصومة فليبادر بالصلح، ومن كانت بينه وبين أحد أرحامه قطيعة فعليه أن يقوم بصلة رحمه، وأن لا يترك الناس للخصومات الأمر تأكل العلاقات وتدمر وشائج المودة والألفة فيما بين المسلمين، فإن الخير يرتفع من الأرض بسبب الخصومات والخلافات، وإن الخير والبركة ينتشران في الأرض حين يتراحم العباد وتآلفون، فالراحمون يرحمهم الرحمن كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر لها ميقات حدده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا عينيا قاطعا، لأن ذلك رفع علمه لما تلاحى فلان وفلان، ولكن حدد النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان، وحدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأوتار منها، ثم بيّن أن الأرجى من ذلك جميعه أن تكون في السبع الأواخر من شهر رمضان، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي على الإنسان أن يجتهد في طلب ليلة القدر وألا يكسل، فإن ليلة واحدة يجتهد الإنسان فيها مصفيا لقلبه وعلائقه، منقيا لضميره وفؤاده، مقبلا فيها على ربه تبارك وتعالى، ولو وقفها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يتحصل على أجر يزيد على 1000 شهر بقيام لياليها وصيام أيامها من غير أن يكون في تلك الأشهر ليلة القدر. إذا كان ذلك كذلك فهذا فضل عظيم وأجر جزيل لا يعطيه إلا أكرم الأكرمين رب العالمين أرحم الراحمين. فإن من المجانة وإن من قلة العقل أن يضيع الإنسان من أجل هذا الوقت القليل، أن يضيع الإنسان هذا الفضل الكبير والأجر العظيم وغفران الذنوب التي تقبل الغفران في سنة مضت، وكما في رواية النسائي فيما يتأتى وما تأخر، أن يضيع الإنسان ذلك من أجل أن يغنم لحظات من اللذة في تلك الليلة بغمض عين أو بسمر فارغ أو برؤية ومشاهدة لما حرم الله رب العالمين النظر إليه، أو بغيبة ونميمة، أو بمؤامرات تحاك في كهوف الظلمة التي هي معقودة لأهل الحقد والغل والضغينة، إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي يضيع الإنسان بسببها ويفوت هذا الأجر العظيم. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الأمر فوق ذلك جميعا. كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم. إذن نسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا وألا يحرمنا، فاللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا يا رب العالمين. فليلة القدر لها ميقات حدده النبي صلى الله عليه وسلم هكذا شائعا في الأوتار من العشر الأواخر، والأرجى أن تكون في السبع الأواخر من شهر رمضان. وأما الأمارات والعلامات فإن معظم تلك الأمارات والعلامات إنما يكون بعد مضي ليلة القدر، يعني تستطيع أن تعرف بتلك العلامات ليلة القدر بعد أن يكون الأوان قد فات. وأما أن يكون ذلك في أثناء الليلة فذلك لا يطلع الله تبارك وتعالى عليه إلا أهل الفضل ممن اختصهم بعلم ليلة القدر، ولهم حال مع الله تبارك وتعالى يأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. من العلامات طلوع الشمس على صفة معينة صبيحة ليلة القدر، وهي أنها تطلع لا شعاع لها، لما ورد عن زر بن حبيش رضي الله عنه قال: سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي شهر رمضان يحلف ما يستثني. زر بن حبيش يقول إنه سمع أبي بن كعب من يقول إن من أقام السنة أصاب ليلة القدر، فهي في عموم السنة، وهذا الذي ورد عن بعض الأصحاب رضوان الله عليهم وهو عبد الله بن مسعود، هو يعلم أنها في الأوتار من العشر الأواخر، ولكنه عندما يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر وهو يعلم أن الناس يعلمون جزيل فضلها وعظيم أجرها، كأنما يرغب الناس في قيام العام، لأن الهمم عندما تتدنى تتدنى بتدني الهمم النفوس، وحينئذ يصير الإنسان ملصقا بالأرض لاطئا بالأرض، لا يستطيع أن يقوى على أن يسمو سموا يرتفع به إلى آفاق النور، ولا أن تشرق في جنبات نفسه من تلك الأنوار برحمات الله رب العالمين ما تتبدد به ظلمات النفس وتنقشع. فهذه الهمم التي هي مخذولة بخذلان الله تبارك وتعالى، هذه الهمم التي وقل الله رب العالمين فيها الناس إلى أنفسهم فأصابهم الخذلان، لأن العارفين قد أجمعوا على أن التوفيق ألا يكلك الله رب العالمين إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله رب العالمين إلى نفسك. فيقول: من قام ليلة القدر، أو من أقام السنة كلها أصاب ليلة القدر، فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، والله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقيامها، هي ليلة 27 وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. هذا رواه مسلم. وروى ابن خزيمة من حديث ابن عباس مرفوعا: ليلة القدر ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها حمراء ضعيفة. وهذا حديث حسن. ولأحمد من حديث عبادة: لا حر فيها ولا برد، وأنها ساكنة صاحية وقمرها ساطع. وهذه العلامات الأخيرة تكون أثناء الليل، لا حر فيها ولا برد، هذا يكون في أثناء الليل. هذه الأمارات هي التي جاءت بها سنة سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. وليست ليلة القدر كما يزعم الجهلة كوكبا يضيء، أو جائزة مادية يتلقفها صاحب الحظ، أو تأتي بها بغلة العرش كما يقولون، وإنما ليلة القدر هي ليلة مباركة ذات مكانة جليلة. أرجى الليالي عند الجمهور أنها ليلة 27، ولكن الصواب أن ليلة القدر بفضل الله تبارك وتعالى إنما هي في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في الأوتار أرجى منها في الأشفاع، على اعتبار الأشفاع أوتارا والأوتار أشفاعا على حسب ما مضى وما بقي، وأيضا هي في السبع الأواخر أرجى منها في العشر، يعني السبع الأواخر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحري ليلة القدر فيها، وألا يغلب المرء عليها إذا ما ضعف. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يري الأصحاب أحيانا بعض العلامات، مثل ما كان من أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين وليس في السماء من سحاب، فأرسل الله رب العالمين السحابة ثم توكف مطرا فأصاب أرض مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد صبيحتها في ماء وطين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا لما تذاكروا ليلة القدر عنده صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة، ولا يكون ذلك إلا في أواخر الشهر كما هو معلوم. فإذا ينبغي علينا أن نجتهد، وينبغي علينا أن ننظر في آخرتنا، وأن ننظر في مآلنا، وأن ننظر أيضا في أحوالنا، وعلينا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى يتجلى برحمات عظيمات في ليلة القدر، فإن المحروم من حرم تلك الليلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يتقبل منا برحمته وهو أرحم الراحمين. خلق الله رب العالمين 7 سماوات، وخلق 7 أراضين، وسبعة أيام، والدهر يدور في 7، والإنسان خلق من 7، ويأكل من 7، وسجد على 7، والطواف والجمار وأشياء ذكرها ابن عباس يستدل بذلك على أنها 7 تمضي أو 7 تبقى من العشر الأواخر، وهذا تقول فيه هذا من ملح العلم لا من صلب العلم. فأهم ما ينبغي التنبه إليه أنها ذات قدر وشرف، فعلى المسلم أن ينتهزها بالعبادة، وأن لا يحرم نفسه فيها من الدعاء، وأن يكثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا هذا الأمر، وأن يبارك لنا في هذا الشهر، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.